أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. جيد، هذه المقدمة ما يوجد فيها من الأمور المهمة والأساسية أشرنا إليها، فلم تبق فيها نكات تستحق أن نقف عندها أكثر، ولكنه من باب الإشارات إلى بعض النكات. تعالوا معنا إلى صفحة 7 من المقدمة. قال ثم أعلم، سطرين من الأخير، قال ثم أعلم أن هذا القسم من الحكمة. بينا بأنه لماذا تسمى الفلسفة، تسمى الفلسفة الحكمة. ثم أعلم أن هذا القسم من الحكمة التي حاولنا الشروع فيه، أي في هذا القسم، هو أفضل أجزائها، وهو الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وآياته واليوم الآخر، واليوم الآخر المشار إليه في قوله تعالى والمؤمنون، كما في آخر سورة البقرة، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهو مشتمل على علمين أساسيين، إذا تذكرون هذا المعنى أشرنا إليه فيما سبق من عبارات الشيخ، قال بأنه ثمرة علم الطبيعيات الإيمان بالنفس، وثمرة العلم الإلهيات الإيمان بالمبدأ والمعاد، وأشرنا إلى هذه الأبحاث سابقا. قال مشتمل على علمين شريفين، أحدهما العلم بالمبدأ وثانيهما العلم بالمعاد، ويندرج في العلم بالمبدأ هذه الأمور: معرفة الله، صفاته، أفعاله، آثاره، اللي سوف نقف عليه تفصيلا في المجلد السادس والسابع. في المجلد السادس والسابع سوف نقف على العلم بالله وبصفاته وآثاره وأفعاله، وفيما يتعلق في العلم بالمعاد الذي هو معرفة النفس المجلد الثامن، ومعرفة القيامة الذي هو المجلد التاسع. أما علم النبوات بعد موجود في الأسفار أو غير موجود؟ غير موجود في الأسفار، وإن كان يشير إليه على الأحوال، وقد مدح الله إلى آخره. لذا في تعليقة الآملي على المنظومة هناك في الجزء الأول، إخوان الأعزاء، الإخوة هناك يبين في صفحة 421 هذه عبارته. قال هو العلم المسمى، الإلهيات بالمعنى الأخص، هو العلم المسمى بالربوبي، لأن موضوعه ذات الواجب وصفاته وأفعاله طبعا وآثاره، وإن شاء الله بعد ذلك سيتضح الفرق بين الفعل وبين الأثر. وهو من أجل العلوم وأشرفها. لماذا؟ لما أيضا بيناه فيما سبق، لأن شرافة كل علم إنما هي بشرافة موضوعه، فإذا كان موضوع العلم أشرف كان هو أشرف. وليت شعري، فهل فيما يبحث عنه شيء أشرف من ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله؟ فلعمري ليس في العلوم علم هو أشرف منه، فهو الأشرف بقول مطلق. هذه همتنا إشارة إلى هذه النقطة. وبعد ذلك يأتي إلى إخوان الأعزاء، تعالوا معنا إلى صفحة، باقي المقدمة لا يوجد فيها مطلب أساسي، إلى أن يأتي إلى آخر سطر من صفحة 10، إلى آخر قبل الدخول في الفن الأول. قال ويشتمل هذا القسم، يا قسم الذي أشار إليه، هذا القسم من الحكمة، يعني في صفحة 7 قال إن هذا القسم من الحكمة، ويشتمل هذا القسم على ماذا؟ ها؟ على فنون. وهذه على طريقته، إذا تذكرون في أول الجزء الأول، في أول الجزء الأول الإخوة، ما أدري اللي حضروا معنا في الأسفار الجزء الأول يعلمون هناك شنو قال في أول الجزء الأول. قال الجزء الأول من الأمور العامة أو العلم الإلهي بالمعنى الأعام، السفر الأول المسلك ها، وهو الذي من الخلق إلى الحق في النظر إلى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية، وفيه ماذا؟ مسالك. وذكر المسلك الأول ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة له، لعله نسي قدس الله نفسه. المسلك الأول هو، وين المسلك الثاني؟ إذا تذكرون احنا في أول الجزء الأول قلنا بأنه هذا مسلك أول، ماذا؟ أن تقوموا لله فقط، أما أنه مثنى وفراد بعد ماكو، فقط المسلك الأول. نفس القضية لعله إن شاء الله سيتضح لاحقا. يقول وفيه فنون، الفن الأول، هذا الفن الأول لا يوجد ماذا؟ له فن ثاني، هذا الفن الأول. هذا الفن الأول فقط، هذا وليس إلا هذا الفن الأول. يقول فيما يتعلق بأحوال المبدأ وصفاته وفيه مواقف، التفتوا جيدا، ثم يشير إلى 10 مواقف، الموقف الأول، الموقف الثاني، إلى الموقف العاشر. وفي كل موقف من هذه المواقف توجد ماذا؟ فصول بعد الفن الثاني، موجود أو غير موجود؟ غير موجود. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها هو أنه تعبير اللي كاتبين الكتاب هو، أنا ما أدري، بل هو هماتي أنا كاتب هسه هذه من قلمه الشريف أو لا، باعتبار شيخ الأستاذ شيخ حسن زاده، ما عاد تدرون هنا أنا فالتعليق حتى يتضح بأنه هذه، لأنه شيخ الأستاذ شيخ حسن زاده في الجزء الأول والجزء الثاني، الثالثة أنا ما شايفه إلى الآن، أما الأول والثاني كاملا يقول بأنه هذه العنوان من المؤلف، من صدر المتألهين أو ممن، من الذين رتبوا. هسه هنا كاتب السفر الثالث في العلم الإلهي، ولكنه مع الأسف الشديد أن هذا الكتاب سفر ثاني هم ما بي، إذا كان هذا سفر ثالث، يعني السفر الأول بدأ في الأمور العامة وهذا السفر الثالث، وفي علم النفس وما بعده يقول السفر ماذا؟ السفر الرابع. أما السفر الثاني فما موجود في الكتاب، إلا أن يقال بأنه هذا مو السفر الثالث، هذا هو السفر الثاني الذي هو الحق في المسألة أيضا أن يكون كذلك، يعني هذا ليس هو السفر الثالث، هذا هو السفر الثاني، لأنه السفر إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا الأسفار ما هي؟ من الخلق إلى ماذا؟ إلى الحق. وكل الأمور المرتبطة بالأعراض وجواهر وكذا كلها تكون من السفر الأول، ثم عندما وصلنا إلى الحق يبدأ ماذا؟ يبدأ السفر الثاني. والآن نحن وصلنا إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، فيكون هو السفر من الحق إلى الحق، طبعا على مستوى العلم الحصولي، يعني تطبيق الأسفار النظرية على الأسفار ماذا؟ العملية. وإلا هنا احنا دنتحرك إذا يتذكروا الإخوة في الفصوص بينا، الآن احنا دنتكلم في علم اليقين، لا دنتكلم في عين اليقين ولا نتكلم ماذا؟ في حق اليقين، ما دنتكلم في هذه، احنا دنتكلم في علم اليقين ولكن من باب التطبيق كما هو حاول أن يطبق ذلك. لذا جملة من الأعلام أشاروا إلى أن البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني في إثبات الوجود فيما يتعلق بالصفات بالأسماء بالأفعال، طبعا بالأفعال والآثار مرتبط بالسفر الثالث، أما بالأسماء والصفات مرتبط ماذا؟ مرتبط بالسفر الثاني. هذا المعنى أنا بشكل واضح هذا المعنى الإخوة إذا يبدون يراجعوه بعد إن شاء الله، الكتاب موجود عندهم بعد، ماكو مشكلة في المراجعة، احنا همتين لا نطيل. هذا المعنى في كتابي من الخلق إلى الحق، هناك عندما جئت تحت هذا العنوان، عنوان مطابقة كتاب الأسفار للأسفار العملية عند العرفاء، هناك بينت بشكل واضح بأنه أساسا هذا متعلق بالسفر الثاني، وعبارات الأعلام في ذلك متعددة. من هذه العبارات هذه العبارة الموجودة في صفحة 214، قال: ثم ينظرون إلى الوجود ويتأملون في نفس حقيقته، فيتبين لهم أنه الواجب بذاته ولذاته، ويستدلون بوجوبه الذاتي على بساطته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وسائر أوصاف كماله ونعوت جماله. وهذا هو السفر الثاني من الأسفار العقلية بإزاء ما لأهل السلوك وهو من الحق إلى الحق بالحق. هذه تجدونها العبارة هماتين موجودة في الحاشية جزء الأول من الأسفار، جزء الأول صفحة 15، هي للقمشئي الإلهي القمشئي. وكذلك عبارة جملة من الأعلام الآخرين اللي من قبيل عبارة المرزا النوري أيضا في الحواشي: فحينئذ يستدل السالك بالسلوك العلمي من ذات الحق إلى آخره. وهذه المرتبة بمنزلة السفر الثاني للسالك في السلوك الحالي الذي هو في الحق بالحق. وكذلك عبارة السيد القزويني الحواشي، هذني كلها موجودة في أول الجزء الأول، الإخوة يتذكرون احنا مفصلا وقفنا عندها. قال أيضا: فهذا مطابق للسفر الثاني الذي كان سفرا في الحق بالحق. هذا المعنى بعد إن شاء الله مفصلا يراجعون إلى هذا الكتاب. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه مرزا مهدي الإشتياني قدس الله نفسه في حواشيه على المنظومة. طبعا احنا نحاول ان شاء الله تعالى، وفي المقدمة اشير الى هذه النقطة، بانه نحاول بقدر ما يمكن مطالب المنظومة ايضا في الالهيات بالمعنى الاخص نستوعبها. وين نستوعبها؟ في الاسفار، لانكم تعلمون المنظومة هي خلاصة الاسفار. فإذا أكون كاتم إضافية هناك إما في أصل المنظومة إما في حواشيها وشروحها أيضا إن شاء الله، بعد لا يبقى الطالب يكون على استعداد كامل لتدريس إن شاء الله المنظومة. يقول هناك في صفحة 485: هذا المقصد من أهم مقاصد علم الحكمة، وهو بمنزلة السفر الثاني من الأسفار الأربعة التي للسلاك العملي، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. هذه هماتي النقطة أشرنا إليها. جيد، أنا في المقدمة قبل أن أدخل في مباحث الكتاب، إذن قوله السفر الثالث في العلم الإلهي، يعني في الإلهيات، صفحة هذه في صفحة 2، ها السفر الثالث في العلم الإلهي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بعد هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ بعد هذا في المقدمة هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذا هو السفر الثاني وليس هو السفر الثالث. لذا أنا أتصور بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب، كتاب الأسفار الأربعة، والله العالم واقعا أنه هذا كتاب الأسفار الأربعة مو كتاب واحد. أنا أتذكر في أول الجزء الأول، ما قبل 7-8 سنوات، من أقول أول الجزء الأول يعني قبل سنة 22 من الهجرة اللي الآن نحن 28 أو آخر 28، إذا يتذكروا الإخوة نحن نقلنا للإخوة عبارة من الشواهد. هناك صدر المتألهين يشير إلى أنه يوجد عنده كتاب اسمه الأسفار الأربعة ويعبر عنه المفصل، ويعبر ويوجد عندي كتاب ويقول عندي كتاب آخر وهو الحكمة المتعالية ويجعله كتابا متوسطا، ثم يقول والشواهد الربوبية وهو مختصر. بس أنت عندما تأتي إلى هذا الكتاب تجده ماذا؟ الأسفار الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. وهو هذه عبارته اللي أنا أيضا نقلتها في كتاب من الخلق إلى الحق. هذه العبارة موجودة في الشواهد صفحة 158، هاي طبعا المعروفة. هذه عبارته هناك يقول: واعلم أن لهذه المسألة على هذا الوجه الذي أدركه الراسخون في الحكمة مدخلا عظيما في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني وكثير من المقاصد الإيمانية، ولهذا بسطنا القول فيها في الأسفار الأربعة بسطا كثيرا، ثم في الحكمة المتعالية بسطا متوسطا، واقتصرنا ها هنا على هذا القدر إذ فيه كفاية للمستبصر. ها هنا يعني الشواهد الربوبية. وهذا يكشف على أنه كان عنده ثلاثة كتب دي يكتب له كتابيا، ها دي يكتب ثلاث كتب، ويكتكش هاي العبارة متكشف أنه هاي الكتب الثلاثة دي يكتبها شنو في عرض واحد، في عرض واحد دي يكتبهن. فلذا أنا أتصور أنه لم يكمل شواهد الربوبية كامل. أما فيما يتعلق بالكتابين السابقين يعني الحكمة المتعالية والأسرار العقلية هذه لم يكملهما. بعد ذلك من جاء بعده وجد في مكتوباته والأوراق الموجودة فهذني جمعهن. فلذا تجدون كثير من المسائل ما تنظمت، يعني الآن يصير مسلك الأول مسلك ثاني وثالث ورابع ماكو، يصير فن أول فن ثاني وثالث ورابع ما موجود، يصير سفر أول سفر ثاني ماذا ما موجود. يكشف لك عن هذا التنظيم أنه جملة من هذه الأمور الموجودة في هذا الكتاب مو على التنظيم الذي كان عند من عند صدر المتألهين. والله العالم بهذه الأمور، والأمر إن شاء الله سهل لا يؤثر كثيرا على أبحاثنا الفعلية. جيد، هسه تعالوا معنا إلى أصل البحث. أصل البحث كما تعلمون قال الفن الأول فيما يتعلق بأحوال المبدأ والمعاد، عفوا بأحوال المبدأ وصفاته وفيه مواقف. هنا يشير تقريبا هذا الجزء السادس فيه إلى الموقف السادس، يعني من الموقف الأول إلى الموقف السادس في صفحة 430 في الفهرس، اللي الموقف الأخير في كونه تعالى سميعا بصيرا، هذا الموقف السادس. ثم في الجزء السابع سيبدأ ماذا؟ من الموقف السابع والثامن والتاسع والعاشر، اللي ينتهي بذلك السفر، ها السفر الثاني، ولكنه في واقع الحال كثير من الأمور المرتبطة بالسفر الثالث أيضا ماذا؟ لأنه بالأفعال والآثار بعد التوحيد اللي هو يكون ماذا؟ في السفر الثالث، لأنه هذه الآثار والأفعال قبل التوحيد تكون من السفر الأول لأنها من الخلق إلى الحق، ولكنه بعد معرفة التوحيد ذيك الأفعال تكون ماذا؟ تكون من الحق إلى الخلق، ولكن ماذا؟ بالحق، فتأخذ صبغة الربوبية وصبغة الإلوهية ونحو ذلك. فعند ذلك بعد ذلك يدخل في السفر الرابع اللي يبدأ من بحث النفس ويعبر عنها بأنها أبواب، الباب الأول والباب الثاني والباب إلى الباب الحادي عشر اللي ينتهي به الجزء التاسع من الأسفار. جيد، الموقف الأول، طبعا هذا الموقف الأول كما هو أشار إليه قدس الله نفسه وكما هو الإخوة واضح لهم أن هذا الموقف الأول يشتمل على 12 فصل. الموقف الأول في إثبات وجوده الفصل الأول، الفصل الثاني في صفحة 427 تجدون بأنه يشتمل على 12 فصل. الموقف الثاني في البحث عن صفاته تعالى على وجه العموم. إذن الآن احنا في هذا الموقف الأول بفصوله بحوث عن ماذا؟ ها؟ بحوث عن إثبات الذات، بحوث عن إثبات الذات ومعرفة ذات، بعبارة أخرى بحوث عن كان ماذا؟ كانت تامة، أن الله موجود أو غير ماذا؟ أو غير موجود. وأنتم تعلمون أن هذا بحث فلسفي لو مو بحث فلسفي، قرأتم في محله بأنه البحث الفلسفي ينصب على ماذا؟ ها؟ عن كانت تامة إثبات. فلذا أنتم قلتم بأن الجسم موجود لو مو موجود بحث ماذا؟ بحث فلسفي. النفس موجودة أو غير موجودة بحث ماذا؟ بحث فلسفي. أما ما يتعلق بكان الناقصة بعضها بحوث ماذا؟ ها؟ بحوث غير فلسفية، إما أخلاقية إما طبيعية إما، ولكن هنا ليس كذلك، ونكتته إن شاء الله تعالى في لاحق الأبحاث ستتضح لنا جيدا. إذن الموقف الأول في الإشارة إلى واجب الوجود، وأن أي وجود، شوفوا كله مرتبط بكان التامة، أن واجب الوجود موجود أو ليس بموجود. لأنه جنابك أنت ماذا تقول؟ تقول إذا تذكرون إحنا كان عندنا مسألة في الإلهيات بالمعنى العام، يعني في الأمور العامة، قلنا الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. هذه كبرى تحتاج إثبات كلا طرفيها. يعني يوجد عندنا ممكن؟ نعم ينقسم، يوجد أو لا يوجد، وهذا بحث. الواجب موجود أو ليس موجود، هذا بحث، كلاهما يحتاج إلى دليل. كما أن إثبات ممكن يحتاج إلى دليل، إثبات الواجب أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وبعد أن ثبت أنه موجود، نسأل أي نحو من أنحاء الوجود هذا؟ هل هو وجود متناهي؟ وجود غير متناهي؟ هل هو بسيط؟ ليس بسيط؟ له ما هي؟ ليس له ما هي؟ هذه كل الأبحاث كلها، وأين تبحث؟ يبحث عنها في هذا الموقف الأول. قال في الإشارة إلى واجب الوجود، وأن أي وجود يليق به تعالى، وأنه في غاية الوحدة والتمامية، وفيه ماذا؟ وفيه فصول، وأشرنا إلى أنه يوجد 12 فصل في هذا الموقف الأول. الفصل الأول في إثبات ماذا؟ في إثبات وجوده والوصول إلى معرفة ذاته. ولكنه قبل أن ندخل في هذا، أكو بعض النقاط أشير إليها. النقطة الأولى التي تحتاج أن يشار إليها هو أنه أساساً لماذا عزل بحث الإلهيات بالمعنى الأخص عن الإلهيات بالمعنى الأعم؟ إخواني الأعزاء، خلي أبين فد نكتة. أنتوا الإخوة اللي حاضرين سنين عندنا، بطبيعة الحال وبمقتضى تداخل هذه العلوم، وخصوصا أن المؤلف لجملة من هذه الكتب هو من؟ هو صدر المتألهين. وبطبيعة الحال أنه راح يصير عندنا تكرار، ما أريد أقول كثير، ولكنه ليس بالقليل، لأنه صدر المتألهين. البحث اللي طارحه في الجزء الأول إحنا لم يشير ماذا إليه، وبعض الأحيان يكرره ماذا هنا عندما يأتي إلى بحث أن الواجب له ما هي أو لا ما هي له. وهذا أين طرحناه مفصلا في الجزء الأول، ولكن هنا نطرحه أو لا نقوم، يقول عندنا حاجة فعلية به، مضطرين ماذا أن نطرحه هنا. هذه قضية. إذن راح تجدون جملة من التكرارات، واحدة من أسبابها هو أنه بعض الأحيان المقتضى البحث يجره، واحدة من أسبابها أن المؤلف واحد، يعني صدر المتألهين هو الكاتب الجزء الأول، صدر المتألهين هو الكاتب الجزء التاسع، صدر المتألهين هو الكاتب الجزء الثاني. وإحنا متجدون طريقتنا في البحث، إذا تذكرون مرارا قلنا هاي القاعدة، قلنا نحاول في كل بحث من نطرح، ما نحاول هاي نسوي أصول موضوعة، نطرح هذه مربوطة بالجزء الأول، هذه مربوطة بالسادس، هاي مربوطة بالسابع. خب على شنو لعد ندرس هذا الكتاب؟ خب روحنا لا، الجواب بمقدار ما يرتبط بالبحث، ولو إجمالا ماذا نفعل؟ ها؟ نأتي بالبحث. لذا إذا وجدتم تكرار منشأه هذه النكات التي أشرنا إليها. المهم، لماذا فصل بحث التوحيد أو الإلهيات بالمعنى الأخص عن الإلهيات بالمعنى الأعام؟ الجواب لنكتتين أشرنا إليهما في نهاية الحكمة وفي مواضع متعددة. النكتة الأولى أن جملة من الأبحاث والمسائل والحقائق المرتبطة ببحث الإلهيات بالمعنى الأخص متوقفة على تحقيقها في الأمور العامة. يعني ما لم تتم تلك القواعد والأصول في الأمور العامة يمكن الدخول في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولذا فصل هذا البحث وجاء بعد بحث الأمور العامة والإلهيات بالمعنى العام. وإلا مقتضى القاعدة أن يكون البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص مسألة من مسائل الإلهيات بالمعنى العام، لأن أنت تقول الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. تثبت الواجب وخصوصيات الواجب وصفاته وأسماء، فيصير الإلهيات بالمعنى الأخص مسألة من مسائل الإلهيات بالمعنى العام. إذن لماذا فصل؟ الجواب أنه يتوقف على تمامية الأمور العامة، من قبيل أنه ما لم تنتهي من بحث علم الأصول يمكن الدخول في قواعد المبحث الفقهي أو لا يمكن. وإن كان في قناعتي كما ذكرت في أول كتاب القطع، قلت أنه بحث الأصول بحث الفقه هو ماذا؟ والأصول علم واحد مو علمان، ولكن لما فصل أحدهما عن الآخر؟ باعتبار أنه يتوقف كثير من أبحاث الفقه على تنقيح الأمور العامة أين؟ في علم الأصول، كذلك في المقام. هذا أولا. وثانيا لإبراز خصوصيته وشرافته وأهميته وفضله على باقي أجزاء الحكمة. واقعا أنا أتصور عرفنا هكذا، أنه عندما أنت تريد أن تبين شرف شيء تفصله ماذا عن الآخرين. إذن لهاتين النقطتين، النقطة الأولى أولا لتوقفي على تحقيق كثير من مسائل الأمور العامة، وثانيا ماذا لشرافته وأهميته وعظمته وفضله وشرفه. هذا هماتي أنا مطلب. مطلب آخر وهو أنه هذا البحث اللي دنا نبحث هنا، هذا البحث اللي دنا نبحث هنا واضح أنه علم الربوبيات وعلم الإلهيات، أما تسمية الأمور العامة بالإلهيات ما هو وجهه؟ هذا فهمنا أنه يسمى ماذا بالإلهيات، والبحث بحث في التوحيد، في إثبات الوجود وفي إثبات التوحيد وفي إثبات الأسماء والصفات، فهو ماذا؟ بحث في الإلهية، بحث في في علم الربوبيات. أما تسمى الأمور العامة أيضا تسمى إلهيات، ما هي النقطة في ذلك؟ هنا ذكرت في كلماتهم مجموعة من الوجوه، أو يمكن أن يتصور أو أنه تذكر لها مجموعة وإن لم تذكر. الوجه الأول هو أنه واقعا من باب كما أشرنا، من باب تسمية الكل بأشرف ماذا؟ بأشرف أجزائه، من باب تسمية الكل بأشرف أجزائه. ومن الواضح أن أشرف أجزاء الحكمة هي ماذا؟ هي الإلهيات، بالمعنى خاص كما أشار الآملي، أشار إليه الإشتياني، وكل الأعلام أشار، أشار إليه فخرازي في المباحث المشرقية، وكلهم أشاروا إلى أن شرف كل علم من شرف موضوعه. فهو من باب تسمية الكل باسم جزء من أجزائه. لماذا؟ لشرافة موضوع ذلك الجزء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني إخواني الأعزاء، هذه النقطة أنا بودي أن تلتفتوا إليها جيدا، وهؤلاء الأعلام كانوا ملتفتين، أنا في قناعتي الشخصية كاملا كانت موضع نظرهم، نظروا إلى كل شيء في هذا العالم من زاوية البعد الإلهي، لا من زوايا الطبيعية أو البادية أو نحو ذلك. كونوا على ثقة، النظر من نظارة التوحيد ونظارة الإلهيات إلى الأشياء تختلف عن النظرة إليها من زاوية ماذا أخرى. أنا ما أدري الإخوة إذا يجلسون إلى بعض التقارير اللي تخرج في التلفزيونات ويشوفوها، يشوفون بأنه التقارير من يتكلم بأنه ماذا يذكر هذه الحيوانات والدقة الموجودة فيها، عندما يعبر ماذا يعبر؟ ها؟ شو يقولون؟ يقولون شوفوا الطبيعة شلون سوت، هذا المنطق الحاكم الآن باوعوه حتى في تلفزيون الجمهورية الإسلامية عندما يقرر التقارير، لأن التقارير خارجية، هذه النظرة إليها نظرة ماذا؟ نظرة مادية الطبيعية. بعبارة أخرى، النظر إلى العلل المادية والصورية وفصلها عن العلل الفاعلية وماذا؟ والغائية. بعد هذا الإنسان من يتربى فكريا يتكلم بمنطق توحيدي أو منطق غير توحيدي، هؤلاء نظروا إلى جميع الأشياء من منطق ماذا؟ من منطق توحيدي، يعني نظروا إليه أن البعد المبدأ الفاعلي أصلا له دور أساسي في هذه الحقائق، أن المبدأ الغائي له ماذا؟ له دور أساسي في فهم هذه الحقائق. وإلا إذا أنت عزلت هذه الحقائق عن بعدها الفاعلي الإلهي وعن بعدها الغائي وما تنتهي إليه، وقع أن تفهم هذه الحقائق أو لا تفهمها، بل يتولد عندك ألف إشكال وإشكال قابل للحل ولا مقابل للحل. مقابل للحل يا أخي، أما لو نظرت إليها على أساس أنها صدرت من حكيم وتنتهي ماذا إلى حكيم، عند ذلك المسألة كثير من المسائل تحل. إذن هؤلاء عندما يتكلمون صحيح ماذا يتكلم في التوحيد، في الأمور العامة ماذا يتكلم في التوحيد، لو ما يتكلم في التوحيد ما يتكلم في التوحيد، يتكلم في المادة والمدة والزمان وإلى غير ذلك، مقرونة بالمادة والزمان وإلى غير ذلك، ولكنه الرؤية رؤية ما هي؟ رؤية توحيدية. وهذا الوجه كما تعرفون وجه أدق وأفضل من الوجه السابق، ذاك الوجه السابق من باب كذا. الوجه الثالث اللي أيضا لا يخلو في قناعتي ولم أجده في كلماتهم، لا يخلو من وجاهة، وهو أن هؤلاء الذين عبروا بمثل هذه التعبيرات عموما من القائلين بالوحدة الشخصية، وإذا صاروا من القائلين بالوحدة الشخصية هذه الأمور كلها تكون ما هي؟ ها؟ شؤون إلهية. خب لا معنى لأنه يبحث الشأن الإلهي مفصولا عن ماذا؟ عن ذي الشأن، لا معنى له أصلا، ما مو معقول أصلا. مرة أن البينونة بينونة ماذا؟ بينونة إزلية، خو أنت تجي تبحثها بمفردها. ومرة والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة، إذن يكون الحق وشؤون الحق، وإذن البحث فيها يكون ماذا؟ ها؟ مرة بحث في صاحب الشأن، ومرة بحث ماذا؟ في شؤونه سبحانه وتعالى. إذن هو بحث في ماذا يكون؟ ها؟ يكون بحث في الإلهيات، بعد كله يكون بحث من أوله إلى آخره بحث في الإلهيات. نعم، مرة في الشؤون الإلهية يعبر عنها بالإلهيات بالمعنى العام، مرة في صاحب وذات الشأن وصاحب الشأن يكون الإلهيات ماذا؟ إلهيات بالمعنى الخاص. إذن ما أقول بلي على مبنى المشاء بين وعزها منطقية صير بناء على، فلذلك تجدون أولئك أخرجوا الطبيعيات عن علم ماذا؟ العلم الإلهيات. أما ملا صدرة يقول أنا ما عندي في الأسفار بحث عن ماذا، وهذه ذكرناها للإخوة، أن ملا صدرة يقول بأنه أنا عندما أبحث في الطبيعيات أنا لا يوجد عندي في الأسفار بحث ماذا؟ في الطبيعيات. يقول له مولانا أنت شلون ما عندك بحث في الطبيعيات؟ يقول ها، مرة تنظر إليه باعتبار أن النفس صورة لجسم، ومرة تنظر إليه بأنه ماذا؟ موجود مجرد. إذا نظرت إليه صورة لجسم يصير مرتبط بعالم الطبيعية، وإذا نظرت إليه في بعده المجرد من عالم الملكوت يصير ماذا؟ في بحث العقول، ويكون من المجردات ويكون من الإلهيات. لذا وقعا على مباني السابقين المشائين اللي كانت رؤيتهم رؤية والبينونة بينونة إزلة، عرفت شلون؟ صار عندهم إلهيات وصار عندهم طبيعيات وصار عندهم كذا. أما على الوحدة الشخصية للوجود أساسا إحنا ما عندنا إلا وجود واحد هو الحق سبحانه وتعالى، وشؤون ذلك الوجود الواحد الحق سبحانه وتعالى. فإذا البحث كله يكون بحثا ماذا؟ ها؟ بحث في الإلهيات. نعم، ينقسم إلى إلهيات بالمعنى الأعم وإلى إلهيات بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخاص. جيد، هسه الآن نأتي إلى هذا البحث الأخر. في إثبات وجوده والوصول إلى معرفة ذاته، قال واعلم أن الطرق إلى الله كثيرة لأنه ذو فضائل وجهات كثيرة. قبل الدخول إخواني في هذا البحث، وهو البحث في أنه ما هي عدد الأدلة التي أقيمت لإثبات وجود الله، هناك بحث قبل هذا، وهو أن وجود الله والعلم بوجوده بأصل الوجود كانت تامة، ها اللي هو بحث فلسفي، أن هذا العلم هل هو أمر فطري في الإنسان حتى تكون الأدلة ماذا؟ لإثبات وجوده. وهذا غير معقول، لأنه هو موجود في باطن الإنسان، في فطرة الإنسان، في حقيقة الإنسان. إذن الأدلة يكون دورها ماذا؟ دورها مو لإيجاد العلم به، بل لإيجاد العلم بالعلم ماذا؟ به. يعني مو لإيجاد العلم البسيط، بل لإيجاد العلم ماذا؟ لإيجاد العلم المركب. إذا قبلنا أن أصل وجوده معلوم للإنسان بعلم فطري حضوري شهودي بأي بيان عندكم، إذا كان الأمر كذلك، إذن كل هذه الأدلة تكون في أي صراط بعد؟ في صراط أن يتحول ذلك العلم البسيط إلى علم ماذا؟ إلى علم مركب، يعني أن يتحول ذلك العلم إلى العلم بالعلم. أما إذا قلنا لا، أن وجوده سبحانه وتعالى غير معلوم، التفتوا إخواني، غير معلوم لنا سبحانه وتعالى بعلم فطري بعلم شهودي، إذن هذه الأدلة ماذا تريد أن تفعل؟ ها؟ تريد أن توجد أصل ماذا؟ أصل العلم، بل لأنه ما موجود. بعبارة أخرى، إذا قلنا أن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه الآية ماذا؟ مطلقة تشمل كل المعارف. الإنسان يخرج من بطن أمه وهو صفحة ماذا؟ ها؟ صفحة خالية، كل شيء ماذا؟ كل شيء ماذا؟ هم يمكن أن تملأ بهذا الاتجاه ويمكن أن تملأ ماذا؟ بهذا الاتجاه. إذن تأتي الأدلة وتأتي الطرق هذه التي ذكرت لملء هذا الفراغ، لملء هذا الخلأ الموجود في وجود الإنسان. أما طبعا هذه إن شاء الله أثارها شيئا فشيئا سوف نذكرها، لعل إذا توفقت أشير إلى بعض أثارها. أما إذا قلنا لا، هذا الإناء، هذا الوعاء الوجودي ما هو؟ ها؟ مو خالي، مملوء، مملوء، كل مولود يولد على الفطرة. أصلا صبغة الله التي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا قلنا هكذا، إذن هذا الإناء ما هو؟ مملوء وخالي، ها؟ مملوء. هو يريد للجهد أنه أنت تغطي على هذا. في الحالة الأولى فرد شيء إناء مملوء، شو تسوي لمولا؟ لو تملأ ماء طاهر، لو تملأ ماء جنو نجس، وأمر سهل وصعب، لا سهل لأنه ممكن يملأ هذا ويملأ أن يملأ ماذا هذا. أما في الحالة الثانية هذا الإناء ما هو؟ مملوء أخواني، مملوء، ويمكن أن تفرغ أتفرغ أو ما يمكن تفرغه، بلي ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فطرة الله التي فطر، كل اللي تستطيع أن تسوي له ماذا تفعله؟ ها؟ تغطيه أم تدسه في التراب. عند ذلك يتضح دور العلم ما هو، يتضح دور الأنبياء ما هو، يتضح دور المصلحين ما هو. هذه كلها مبنية على هذا الأصل الموضوعي. أنت في الرتبة السابقة ماذا تقول؟ ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا جملة من هؤلاء الأعلام عندما يأتون إلى هذه القضية، ومنهم ملا صدرة رحمة الله تعالى عليه، اللي احنا في الجزء الأول وقفنا عند هذه المسألة مفصلا. أنا أقول لأن بعض الإخوة اللي حاضرين ما كانوا في الجزء الأول معنا، حتى إن شاء الله تعالى هذني يراجعوها هناك في صفحة 116 من الجزء الأول تحت عنوان حكمة عرشية. الإخوة اللي يردون يراجعونها في الكاسيت 81 والكاسيت 82 والكاسيت 82، هذين الكاسيتين بحث مفصل. يقول اعلم يا أخ الحقيقة، اعلم يا أخ الحقيقة أيدك الله بروح من أن العلم كالجهل قد يكون بسيطا وقد يكون ماذا؟ مركبا، كما أن الجهل ينقسم إلى جهل بسيط وجهل ماذا؟ مركب، يعني يجهل ويجهل أنه ماذا؟ يجهل، يجهل الجهل البسيط، يجهل أنه يجهل، ها؟ هذا الجهل المركب. العلم في مقابله شيء يصير، ها؟ يعلم ويعلم أنه يعلم. إذن يقول كما أن الجهل ينقسم إلى بسيط ومركب، العلم أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى بسيط وإلى مركب، إلى أن يأتي يقول إذا تمهد هذا، هاي القاعدة، فنقول إن إدراك الحق تعالى على الوجه البسيط، يعني العلم البسيط، حاصل لكل أحد في أصل ماذا؟ في أصل فطرته، لقال الآيات القرآنية، الروايات الموجودية. طبعا الآن ما نريد ندخل في المباني الفلسفية، لأنه بناء على الوحدة الشخصية أيضا ماذا؟ لابد أن تكون كذلك. بناء على الإمكان الفقري لابد أن تكون ماذا؟ كذلك، لأنه الإمكان الفقري عين الربط إلى الغني، فلا يعقل بأنه بعد هذا العين يكون، نعم قد يكون مغفولا عنه، أما لا يوجد علم حتى العلم البسيط معقول أو غير معقول، وهذا أيضا من آثار ذلك المبنى. يقول نعم. وأما الإدراك في صفحة 117، وأما الإدراك المركب، هذا البسيط موجود لكل أحد. طبعا عندما نقول موجود لكل أحد، لا يتبادر ذهنك أنه بنحو المتساوي موجود، متواطي موجود على نحو التشكيك، يعني كل بحسبه. وأما الإدراك المركب، هسه سواء كان على وجه الكشف والشهود كما في علم الشهود عين اليقين وحق اليقين، كما يختص بخلص الأولياء والعرفاء، أو بالعلم الاستدلالي كما يحصل للعقلاء والمتفكرين في صفاته وآثاره، فهو ليس مما هو حاصل للجميع. إذن العلم البسيط يستثنى منه أحد أو لا يستثنى؟ لا يستثنى. أما العلم المركب ها يستثنى، بعض يقوم عنده هذا الدليل وبعضهم ماذا؟ لا يقوم. يقول وهو هذا العلم المركب، وهو مناط التكليف والرسالة، وفيه يتطرق الخطأ والصواب، وإليه يرجع حكم الكفر والإيمان والتفاضل بين العرفاء والمراتب بين الناس، بخلاف النحو الأول الذي هو العلم البسيط، فإنه لا يتطرق إليه الخطأ والجهالة أصلا إلى آخره. هذا البحث إن شاء الله يراجعه الإخوة هناك. خب إذا اتضحت هذه الحقيقة، الآن نأتي إلى ماذا؟ ها؟ عندنا وقت 5 دقائق، هذا عنوان عنونة غدا إن شاء الله ندخل فيه، وهو أنه ما معنى أن الطرق إلى الله كثيرة. خب هذا المعنى، واعلم أن الطرق إلى الله كثيرة لأنه ذو فضائل، كما يقول الحكيم السبزواري في الحاشية، يقول هذا الكلام له ظاهر وله باطن. أما ظاهره يعني أن الأدلة متعددة، تعلمون أننا ذكرنا مرارا أن الدليل إنما يتعدد من خلال تعدد الحد الأوسط، هسم تارة الحدوث، وأخرى الإمكان، وثالثة الحركة، ورابعة وخامسة الناظ، وخذ هذه الأدلة المذكورة إما سواء في كلمات الحكماء، أو المذكورة في كلمات المتكلمين، أو المذكورة في كلمات سيدنا الأستاذ سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أي غيرهم بعد ذلك. دليل النظم مثلا، باعتبار أنه سيد الشهيد رأى أهم دليل هو دليل ماذا؟ هو دليل النظم لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. إذا صارت المناسبة هذا الدليل نقف عنده لنرى بأنه دليل النظم دليل برهاني لو دليل جدلي مثلا، نبحثه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في هذه الأبحاث بالنحو اللي البحث يتحمل، ولا أبحاث كثيرة موجودة في هذه المجالات، خصوصا الكتب الأخيرة الصادرة، لأنه جملة من المفكرين الغربيين أخيرا كاتبين كتاب أنه يقولون أنه كل تاريخ البشرية الأدلة التي أقاموها لإثبات وجود الله ما تتجاوز 8 إلى 10 أدلة، باعتبار الأدلة الأخرى 1000 دليل و2000 دليل و5000، هذا العام الأغلب شنو متداخلة، يشير إلى أدلة 8 أو 10 براهين إثبات الخدا، اللي أغي جوادهم عند كتاب لرد ماذا هذول هم جايين هاي الأدلة كلها شو مسوي لها مناقشيها كما أنه موجود في القواميس اللي عندهم. إذا يوجد دليل على إثبات وجود الله أو لا يوجد؟ لا يوجد دليل، خلصوا البشرية مولهم تهدد. فمقصودي بأنه هذا الفصل يعني هذا الموقف الأول أبحاثة جليلة جدا، لأنه تدرون بأنه أساسا عادة علماءنا يبحثون في كتاب التوحيد، يعني شنو؟ يعني المفروغية عن وجوده، والبحث ماذا؟ عن أنه واحد لو متعدد، كما نحن أيضا فعلنا في كتاب التوحيد. أما هنا في هذا الموقف نريد أن نبحث ماذا؟ عن أصل وجوده، أساسا يوجد دليل أو لا يوجد دليل، وخصوصا أنه هنا يعتمد هو على برهان الصديقين. هذا برهان الصديقين شنو هو؟ أنه أن نستدل به عليه، أصلا معقول هذا أو مو معقول؟ أن يكون الحد نتيجة هو الحد الأوسط، هذا معقول أساسا لو مو معقول؟ هذه أبحاث إن شاء الله كلها موجودة في هذا الفصل الأول اللي إن شاء الله غدا ندخل فيها إذا توفقنا، لا خلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.